درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس 48.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. المعاصي سبب نسيان النفس وإهمالها، ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال الله العظيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم.
بارك الله فيك. سمعتم هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله، كلام عظيم في شرح قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فجدير بكل من يشفق على نفسه من أنواع التلف والأمراض والآفات أنه يسعى في إنقاذها، بحيث لا يدخل في هذه الآية الكريمة. وسمعتم أنه ذكر أن من نسي الله، أي نسي ذكره شكره عبادته، قال عاقبه الله بعقوبتين: إحداهما أنه ينسيه نفسه وأنه سبحانه ينسى هذا العبد، أي يترك هذا العبد في الخذلان، وكذلك أيضا يهمله فلا يؤيده ولا ينصره ولا يحفظه ولا يوفقه ولا يسدده، بل يهمله الله، بل ويسلط عليه سبحانه من أعدائه من يسلط. فهاتان عقوبتان، إن كان الشخص يفهم أو يدرك العقوبة الأولى وهي أن الله سينساه، فإنه قد يجهل العقوبة الثانية أنه يعاقب بأن ينسى نفسه فيجعلها ليست أهلا لأي خير، ولا تصلح لأي نافع ولأي خير يعود عليها. هذه من العقوبات العظيمة التي يحتاج المسلم إلى أن يستغيث بالله ويستنجد الله ويقبل على الله عز وجل متضرعا بين يديه أن الله عز وجل يحفظه ويحفظ عليه دينه وقلبه وعقله وسمعه وبصره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره. والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره، يعني يصير كالعدو، يصير كالعدو لنفسه. قال رحمه الله: يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا حتى يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن يبتلى الشخص بهذا المرض وبهذه الآفة الخطيرة. قال منصور بن عمار رحمه الله: سلامة النفس في مخالفتها، تريد العز والسعادة، تريد بقاء الأمور على الخير في دينك ودنياك، فخالف نفسك واعص هواك، خالف نفسك واعص هواك، فإن متابعة النفس فيما تشتهي مما حرم الله من أنواع المتاعب والمهالك والمتالف، عياذا بالله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: من ضيع الله ضيعه الله، من ضيع الله ضيعه الله بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر من قبل من يرجو نفعه ويسلط عليه أخص الناس وأقربهم إليه. تتغير حياة العبد ويتغير من حوله عليه إذا عصى الله، ويسلط الله عليه من لم يتوقع أن ينقلب عدوا له وأن يعاني من قبله ويلاقي من قبله من الشدائد والأهوال ما يلاقي. قال أبو عبد الله البصري رحمه الله: من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه. فما بينك وبين هذه المتالف والمهالك والفتن والأمراض إلا أنك تخالف هوى نفسك، أنك تخالف هوى نفسك، تدعوك نفسك إلى شيء فتعرضه على شرع الله. إن كان موافقا لشرع الله استجبت لشرع الله وأعطيت نفسك ما أباه الله، وإن كان ما دعتك نفسك إليه محرما بالشريعة أو من الشبهات تركت ذلك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتفق السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين العبد وربه، على أن النفس قاطعة بين القلب وبين العبد وربه، وأنه لا يصل إليه سبحانه إلا بتركها وإماتتها وإهانتها ومخالفتها. هذه هي القوة التي يفتقر إليها المسلم، أن يكون قويا أمام نفسه وألا تستضعفه النفس الأمارة بالسوء.
قال رحمه الله: ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة، وضيعوها وأضاعوا حظها من الله، وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده. فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها،
فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها، وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه. وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال فيهم ربنا: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتتقطع عليها النفوس حسرات. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم. وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذكر ابن رجب رحمه الله قال: من نسي الله حال صحته ورخائه قال: نسيه الله يوم الشدائد يوم لقائه. نسيه الله يوم الشدائد يوم لقائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء هي أيام الصحة والعافية والأمن والاستقرار وما أشبه ذلك من النعم الدنيوية التي تيسر العبد. هذه النعم جعلها الله ودعا الله إلى أن تكون من أسباب زيادة الإقبال على طاعته وعلى مرضاته. لكن الذين لم يفقهوا هذا عن الله عز وجل فتجدهم إذا جاءتهم النعم اشتغلوا بالنعمة وتركوا طاعة المنعم ونسوا حقه سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الشدائد التجأوا إلى الله وأقبلوا على الله، فقد يخذلون ولا ينصرون ويهانون ولا يعزون بسبب أنهم ضيعوا سبب القبول لهم عند الشدائد، ضيعوا ذلك في أيام الرخاء، في أيام الرخاء. فمن كان منا حازما فعليه أن يحرص على أنه في أيام رخائه وفي أيام صلاح أموره الدنيوية يزداد إقبالا على الله عز وجل. فالموفق إذا زاد الله في ماله زاد في العطاء والصدقة والبذل، إذا زاد الله في جاهه زاد في نفع الناس، وإذا زاد الله في علمه زاد في تعليم الناس والاقتراب منهم. المطلوب أن المسلم يضع نفسه حيثما وضعه الله، ولا يضع نفسه حيثما تشتهي نفسه، حيثما يريد هواه.
قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا أن من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما أحوجنا إلى أننا نتعرف على عيوب نفوسنا لا يقدر أن يعبد الله أحد لا يعرف عيوب نفسه، فيحتاج الشخص إلى أنه يعرف عيوب النفس حتى لا يكون إلا على حذر منها، فلا يكون مستجيبا لها ولا واثقا بها، بل يعلم أنها عدو يغتاله، أنها عدو باطني وأنها عدو داخلي يغتاله إن لم يكن حارسا لنفسه من نفسه ويقظا وحذرا من مكرها به وكيدها إياه، فإنه سيقع في شباكها. ولها صولات، النفس الأمارة بالسوء لها صولات وجولات مع أصحابها، تعارض في كل خير، تعارضهم في كل خير. وما قد سبق لكم ما قاله ابن مبارك رحمه الله: كان من كان قبلنا تواتهم أنفسهم عفوا، أي تستجيب لهم إلى الطاعات وإلى الخير وإلى ترك المنكرات. قال: وأما نحن فلا تواتينا أنفسنا إلا بأننا نكرهها ونقهرها. عرف نفسك، لا تبقى جاهلا يعني لأمور الضرر عليك بسببها كبير، والمسألة سهلة جدا إذا عزم العبد على إصلاح نفسه، إذا عزم عزيمة قوية لا تردد فيها أنه يسعى في إصلاح نفسه، وأنه ما هي عليه اجعله معروضا على شرع الله، فما قبله شرع الله فهو مقبول عنده، وما رده شرع الله فهو مردود عنده. فهنا النفس لن تستولي على صاحبها ولن تستعبده ولن تستأسره، بل ستكون متابعة له، فاستعن بالله مولاك، على هذا الجهاد الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المجاهد من جاهد نفسه وهواه، فأنت في جهاد عظيم وفي جهاد كبير، احذر أن تفتر وأن تحيد عن ميدان المجاهدة وميدان المواجهة، فأنت في مواجهة مع هذه النفس من أجل أن تخضع لك وأن تسير السير الذي ترجوه والذي تأمل أن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله. انظروا ما أكرم العبد على الله وكيف يهين العبد نفسه. الله عز وجل يشتري هذه النفس ويعطي الثمن الجنة، يعطي الثمن الجنة. وكم من شخص يبيع نفسه بأكله، ويبيع نفسه بشربه، ويبيع نفسه بقضية أضحوك يضحك عليه بها، وبعضهم يبيع نفسه بوعد مكذوب، بوعد مكذوب. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فالشخص إذا عرف نفسه وعرف ما له عند الله، وعرف أن الله عز وجل هو الذي أعلى شأنه ورفع قدره بما دعاه إليه وبما فطره عليه وبما يعني ينفعه عنده سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أبدا أن الشخص يبقى متعثرا في حبائل النفس عياذا بالله. وإذا كنا يعني نجهل أنفسنا فنتشبه بأصحاب الدنيا، أصحاب الدنيا من الكفار والفجار والمنافقين الأشرار. قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالذي يقبل على الشهوات ولا يبالي إلا أنه يريد يتمتع بما حرم الله ويتلذذ بما فيه هلاكه، يريد إعطاء نفسه ما تهواه فقط، فهذا يتشبه بالكفار عياذا بالله. فالمطلوب أن نكون ولله الحمد المنة في المستوى الذي يعود علينا بالنفع العظيم. فهذه الآية الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم تدل على عظيم إكرام الله لهذا العبد، على عظيم إكرام الله لهذا العبد. وهذا العبد يسعى في إهانة نفسه بكل ما أوتي، يعطيه الله النعم ليتنعم، فإذا بيستخدم النعم فيما يعود عليه بالضرر والشر والخطر عياذا بالله. هذه حياة العصاة، أنهم جعلوا نعم الله التي أنعم بها عليهم جعلوها للوصول إلى ما يضرون بأنفسهم، وهذا كله من باب الخذلان من قبل الله سبحانه وتعالى. فالعاقل لا يرضى أن يكون طيعا للشيطان عاصيا للرحمن. الله عز وجل جعل النفس هذه غالية نفيسة فاشتراها من العبد، وجعل الجنة الثمن، ودعا إلى ما دعا إليه، وما هي إلا أيام معدودة، والإنسان قد انتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخروية. إنها أوقات معدودة وأنفاس محدودة وأمور يعني عما قليل يحصل اللقاء والانتقال إلى الدار الآخرة. فلا تعبث، لا تلعب، لا ترضى بالعبث، لا ترضى بالخيانة لنفسك، لا ترضى بالمكر بنفسك. اتق الله وحافظ عليها وصنها كما أمرك الله عز وجل بذلك. ثم إن ربنا جل شأنه ذكر أمرين هاهنا اشترى بهما نفس العبد. الأمر الأول أن دعا العبد إلى الجهاد في سبيله، والمراد بالجهاد هنا جهاد الكفار، مراد بالجهاد هنا جهاد الكفار الذين كفرهم ظاهر واضح، ما دخلوا في الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم، وليس القتال الذي يجري بين المسلمين. هذه الآية ما أصلح أن يستدل بها في هذا الباب. من لم ييسر له الجهاد أن يجهد الكفار الذين يشركون بالله ويكفرون بالله عز وجل، من لم يتيسر له فإنه يبقى عنده ما يتم به البيع وما يقوم بما أوجب الله عليه. هذه الصفات العظيمة والأعمال الجليلة، التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآيات، هذه أعمال العباد الذين يسعون إلى الوفاء مع الله، إلى الوفاء مع الله، هذه أعمالهم. فمن حاججك وقال لك هذه الآية كذا، لا، هذه الآية الجزء الأول منها في من سمعتم، والجزء الثاني يعني نسعى ونقبل على إصلاح أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. المعاصي تزيل النعم الحاضرة والواصلة. قال: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايته بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير.
بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد تقدمت هذه يعني العقوبة أن المعاصي سبب لزوال النعم، قد تقدمت وعاد هنا ببعضها وذكر جزءا منها رحمه الله تعالى. قد تقدم لكم ما تيسر من شرح ذلك، تقدم لكم أن أكثر الناس أنهم أعداء النعم التي أعطاهم الله وأسداها إليهم، فهم أعداءها، يسعون في صدها وردها وإبطالها والتخلص منها، وهذا كله بسبب جهلهم، هذا كله بسبب الجهل. ولهذا نحن نقول نحمد الله الذي يسر لنا أمر التعلم، إذا تعلمنا وكنا صادقين في طلب العلم ومخلصين لله في ذلك، عرفنا العيوب التي عندنا والتي عند الناس، وعرفنا ما ينفعنا وما يضرنا، وكنا يعني في مجتمعنا على خير وعلى سداد وعلى رشد بإذن الواحد الأحد. فالحذر الحذر أن تكون عدوا لما ينفعه ولما أنعم الله به عليه، احذر هذا. ومن أعظم العداوة للنعم أن تستخدم في معصية الله عز وجل، من أعظم أسباب زوال النعم أن يعطي الله العبد النعمة فإذا به يستخدمها فيما يغضب الله عليه ويسخطه الله عز وجل، يسخط الله ويسخط الله عليه، فالحذر من هذا. قد تقدم لكم قول ابن القيم رحمه الله أنه قال: المعاصي نار النعم، المعاصي نار النعم، لا ترضى بإتلاف وإحراق ما أنعم الله به عليك، سواء كانت النعم نعم الأعضاء، الأعضاء كم من شخص أطلق لبصره النظر في الحرام ما هي إلا مدة وقد أخذ الله بصره، وهكذا يسمع الحرام ما هي إلا مدة وقد عاقبه الله بعقوبة. لا تأمن مكر الله، لا تأمن العقوبات في بدنك في مالك، وهكذا في دينك، وهكذا في أولادك في أهلك. احذر أن تتسبب في هذا، ارضى بالسلامة، فإن السلامة لا يعادلها شيء. السلامة لا يعادلها شيء. لو قيل للشخص أعطني بصرك هذا، بعني بصرك هذا بكذا كذا مثلا، بكذا كذا مليار، أو بأكثر من ذلك، أو بالدنيا وما فيها، بعني بصرك بالدنيا وما فيها، سيقول له لا يمكن أن أبيع لك بصري، أنا محتاج إليه، هذه نعمة عظيمة أعطاني الله. وإذا بيرتكب معصية كما سمعت، حقارة تفاهة يرتكبها ويتسبب في أخذ الله هذه النعمة منه. انظر التناقض في العبد. هذه نعمة إذا ذكر بها وعرف بعظمتها علم ذلك، ولكن عند الشهوة، عند الشهوات إذا به لا يبالي بما أعطاه الله من كبار النعم وواسع العطايا منه سبحانه وتعالى، لا يبالي. مهم أهم شيء حصل على شهوة تصل إلى يعني شهوة النفس مما حرم الله سبحانه وتعالى. فكفوا عن هذا، كفوا عن هذه الأمور، استقيم واحد على شرع الله عز وجل. ولا يصدق الشخص نفسه بما تطالب به وما فيها من هلع وجزع، فالنفس على حسب ما تسر بها أنت، إن سرت بها في الخير تسر معك في الخير والحمد لله وتكون نفسا طيبة، وإن سرت بها في مجاري وفي طرق الشر والرذائل والدياثة فهي سائرة في هذا. انظر أين تضع نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. انظر أين وضعت نفسك. المطلوب على أنك تكون من سادة عباد الله الصالحين، لا سيما أنك تتعلم العلم الشرعي والحمد لله. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نكثر من الدعاء أن الله يرزقنا العمل بما نتعلم، أن الله يرزقنا العمل بما نتعلم. ندعوه ونتضرع بين يديه ونصدق في دعائنا وفي تضرعنا إليه أننا نريد هذا، أننا نريد أن ننتفع بالعلم هذا الذي نتعلمه. احذر الغفلة، أن تبقى غافلا وكأن القضية مجرد أنك شبح في طلب العلم، مجرد شبح فقط. لا، وإنما اجتمعنا في هذا المكان من أجل أننا نتعاون على إصلاح أنفسنا، ونتناصح ونتواصى ونبذل في سبيل إصلاح أنفسنا ما نستطيع حتى ننال من الخير ما ننال. والرجاء في الله أن نكون قدوة حسنة، وأن نكون أئمة يقتدى بنا، وأن نكون دعاة إلى الخير، ونحن أسبق الناس إلى ما ندعوهم إليه من الخير. هذا هو المطلوب. لا يرضى طالب العلم بضياع نفسه، لا يرضى طالب العلم بضياع نفسه. استعن بالله مولاك، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك.
في 23 من شهر ربيع الأول لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام: دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com